بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني والعشرون. الدعاء. فسروا الدعاء بالسؤال والطلب والرغبة. ففي المصباح: دعوت الله أدعوه دعاء ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير. ودعوت زيدا ناديته وطلبت إقباله. وفي المفردات: دعوته إذا سألته وإذا استغفته. وفي الفتح عند الطيب: الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له. وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه. وللدعاء أخوات في المادة ومعان في الاستعمال، مرجعها إلى السؤال في ضراعة والرغبة في استكانة. وعن هذا المعنى عبر في تفسير المنار بقوله: وحقيقة الدعاء هي شعور القلب بالحاجة إلى عناية الله تعالى فيما يطلب وصدق التوجه إليه فيما يرغب. فإن ذلك الشعور الباطني يوجب الضراعة ويثمر صدق التوجه بالسؤال. والدعاء بهذا المعنى يصدق بالاستعاذة والاستغاثة وغيرهن مما فيه معنى الطلب، لأنها طلب العوذ والعون والغوث، كاستنصره واستصرخه واستعاذه إذا طلب نصره وصراخه وعدواه. والعوذ الالتجاء إلى آخر والتعلق به على معنى الامتناع به من المكروه. والغوث والعون والصراخ والعدوى بالفتح كلها تحمل معنى النصر والتقوية. تقول: استعذته واستعذت به فأعاذني، واستعنت به فأعانني، واستغثته واستغثت به فأغاثني، واستنصرته فنصرني، واستعديت الأمير على الظالم فأعذاني، واستصرخت ابن العم فأصرخني. ويتضمن الدعاء وجود المدعو وغناه وسمعه وجوده ورحمته وقدرته، إذ لا يدعى المعدوم ولا الفقير ولا الأصم ولا البخيل ولا القاسي ولا العاجز. فإذا طلبت العوذ أو العون أو أمرا آخر من المخلوق القادر عليه عادة لم يكن طلبك عبادة، فلم يختص بالله ولم تكن به مشركا. وكذلك إذا نسبت شيئا من ذلك لغير الله لكونه سببا عاديا فتقول: استعذت بالحاكم من الظالم، واستغثت بالجيران على اللصوص، واستصرخت ذا الغيرة على المغير. وقالوا: الصوم عون على العفة. وفي المثل: عبد صريخه أمة. وقال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وإذا كان المطلوب لا يقدر عليه أو لا يقدر عليه إلا من له قوة غيبية وهو فوق الأسباب العادية، كان الطلب عبادة تختص بالله تعالى، ويكون طلب غيره حينئذ شركا بالله. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال: إذ تستغيثون ربكم. وقال: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وجاءت أحاديث في الحث على الدعاء وأنه من العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. وعن النعمان بن البشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال في كشف الخفاء: هو عند ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في أدب المفرد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: حسن صحيح. وتقدير الربط بين صدر الآية وعجزها هو أن الدعاء أخص من العبادة وهي أعم، فمن استكبر عنها استكبر عنه. وهذا تقرير التقي الدين السبكي ونقله غير واحد. وفي تفسير الثعالب عن ابن رشد أنه قال في البيان: الدعاء عبادة من العبادات، يؤجر فيها الأمر العظيم، أجيبت دعوته فيما دعا به أم لم تجب. وقد وصف الدعاء بالاستحباب الذي هو من خواص العبادة، فكون الدعاء عبادة دل عليه الكتاب والسنة وكلام الأئمة. وإذا كان الدعاء عبادة وجب أن يختص بالله وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك أو فيما هو ذريعة إليه. ولهذا نصح العلماء للداعين أن يدعوا بالمأثور. ففي شرح ابن علان للأذكار النووية عن عياض أنه قال: أذن الله في دعائه، وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمع فيها ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة. فلا ينبغي لأحد أن يعلن عن دعائه صلى الله عليه وسلم، وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يغترعون لهم أدعية. وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين، فيقولون: دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر الصديق. فاتقوا الله في أنفسكم، لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح. والداعي إما أن يدعو بنفسه أو يدعو له غيره. والداعي بنفسه أو لغيره إما أن يدعو الله أو غير الله بتوسل أو بدونه. فالتوسل يأتي إن شاء الله في الفصل التالي. والدعاء من غير توسل ثلاثة أقسام هي: دعاءك الله وحده، ودعاء آخر لك، ودعاء غير الله. القسم الأول: دعاء الله وحده في غير توسل، وهو توحيد محض وعبادة خالصة إن لم يعتدي الداعي في دعائه. وقد ختم القرافي فروقه ببيان ما هو من دعاء الله وحده كفر أو معصية. وقد ختم القرافي فروقه ببيان ما هو من دعاء الله وحده كفر أو معصية محرمة أو مكروهة، وبسط القول في ذلك في الفروق الثاني والثالث والرابع بعد السبعين والمئتين. وتجد في كتب الأدعية والأذكار آدابا للدعاء وشروطا وأحكاما ليس تفصيلها من غرضنا. وهذه أمثلة لهذا القسم من الكتاب والسنة. قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال أيضا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقال أيضا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي سنن أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وقد خضت الأدعية النبوية بالتأليف، ومما هو متداول منها اليوم الأذكار النووية والحصن الحصين لابن الجزري. القسم الثاني: دعاء غيرك لك، وهو جائز إذا سأل لك الله سواء طلبت منه الدعاء أم لم تطلبه. فأما دعاؤه لك من غير طلب فقد وردت به الآيات والأحاديث. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال أيضا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وحكى عن إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وحكى عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. وأما الدعاء لآخر بطلب منه فقد كان الصحابة يسألون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتونه بأبنائهم يحنكهم ويدعو لهم. وعن عمر بن الخطاب أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وفيه دلالة على أن سائل الدعاء قد يكون أفضل من المسؤول منه. وينبغي طلبا للسلامة أن لا ينصب المطلوب منه نفسه للدعاء، وأن لا يعتقد أنه أفضل من الطالب. وقد ذكر في الاعتصام أن في امتناع الصحابة من الدعاء لمن سأله منهم، وأن امتناعهم ليس لذات الدعاء وإنما هو لأمر زائد. قال: وهو أن يعتقد فيه أن مثل النبي أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك أو يعتقد أنه سنة تلزم أو يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة. ونقل القرافي في أواخر فروقه عن مالك وجماعة من العلماء كراهة الانتصاب للدعاء من أئمة المساجد وغيرهم، وعلل الكراهية بتوقع فساد القلوب وحصول الكبر والخيلاء. ومعلوم أنه إذا تحقق ذلك المتوقع كان الانتصاب محرما، وقد يفضي بالمنتصب أو غيره إلى الشرك باعتقاد أنه واسطة بين الخلق والحق في قضاء الحاجات واستدرار الخيرات وربح خصومه أو نيل منصب في حكومة. وقد وجد في عصرنا من الطرقيين والمرابطين من ينتصب للدعاء ويصرح بكونه واسطة بين الله وخلقه، ويصرح بكونه واسطة بين الله وخلقه في جلب المحبوب ودفع المكروه. فإذا رضي عن أحد ضمن له ما يشتهي من حاجات من الدنيا ونعيم الآخرة، وإذا غضب عن آخر توعده بحلول النقمة، ورضاه وغضبه تابعان لمطامعه فيما في أيدي الناس. ورأينا من الجهال المعتقدين في نصوص الدين هؤلاء من يبذل فوق طاقته طلبا لرضاهم عنه وفوزه بدعوة منهم له، ويشتري ما ينتسب إليهم من شمع وبخور ومزايدة بأرفع الأثمان ليقوم ذلك الشيء المشتري مقام دعوة صاحبه. ففي الانتصاب للدعاء وسؤاله ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. القسم الثالث: دعاء غير الله، وهو في مقابلة القسم الأول، فهو شرك صريح وكفر قبيح. وله نوعان: أحدهما دعاء غير الله مع الله، كالذي يقول: يا ربي وشيخي، يا ربي وجدي، يا الله وناسه، يا الله يا سيدي عبد القادر. وسمعت كثيرا يحكون أنهم كثيرا ما يسمعون فلانا يقول: يا ربي يا سيدي يوسف اغفر لي. ويوسف هذا من أولاد ابن الدرويش، إحدى فصائل أولاد العابد من متصرفية الميلية، توفي حديثا. وإطلاق الشرك على هذا النوع واضح، لأن الداعي عطف غير الله على الله بالواو ثابتة أو محذوفة، وهي تقتضي مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم. والحكم المشترك فيه هنا هو عبادة الدعاء. النوع الثاني: دعاء غير الله من دون الله، كالذي يقول: يا رجال الدالة، يا ديوان الصالحين. وإطلاق الشرك على هذا النوع باعتبار أن الداعي وإن اقتصر على المخلوق في اللفظ لم ينكر الله ولم يبرأ منه، في العقد، فكأن الله في كلامه مضمر. ويصح في النوع الأول إطلاق أنه دعاء غير الله، أو أنه دعاء غير الله من دون الله أيضا، لأن الداعي لما أشرك بالله في دعائه لم يكن داعيا على الوجه المشروع، فكأنه لم يذكر الله لفظا، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، والمعدوم هنا هو ذكر الله مشركا بسواه. كان القسم الثالث معهودا بنوعيه عند العرب في جاهليتهم، فعالجهم الكتاب العزيز ليصرفهم عنه، تارة بتوجيههم إلى سؤال الله، وأخرى بتعجيز المسؤولين من دون الله، وأحيانا بتذكيرهم بما كمن في نفوسهم من توحيد الله وظهور ذلك في ألسنتهم عند اشتداد الخطب وغلبة اليأس، وتارات بالإخبار عن تعاديهم عند البعث مع أوليائهم الذين يدعونهم اليوم. أتاهم الكتاب من هذه الجهات الأربع ليقتلع من نفوسهم جذور الشرك. فمن الآيات في الجهة الأولى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومنها في الجهة الثانية: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ومنها في الجهة الثالثة: قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومنها في الجهة الرابعة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا بعض ما في المقام من الآيات. أما الأحاديث فنقتصر منها على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وتأمل تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة على اجتماعها عن إسداء الخير أو الإيذاء بالشر، من غير أن يستثني ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو شجرة عتيقة أو صخرة ضخمة. وهذا التعميم في التعجيز هو ما تنادي به الآيات السابقة وغيرها. وصرح بأن خيار خلقه الذين يبتغون التقرب منه ويرجونه ويخافونه، لا يملكون كشف الضر عن أحد ولا تحويله. ولقد فشى في المسلمين دعاء غير الله، ولقد فشى في المسلمين دعاء غير الله على شدة إنكار كتابهم له وتحذير نبيهم منه، حتى صار الجهلة ومن قرب منهم يؤثرونه على دعاء الله وحده. والاستشهاد لذلك بالحكايات عنهم واستيعابها ممل معجز، فلنقتصر على حكاية واحدة. ففي سنة 47 قتل شيخنا محمد الميلي رحمه الله، فأتيت من الأغواط وجاء للتعزية الشيخ عاشور صاحب منار الأشراف وملقب نفسه كليب الهامل، والهامل قرية بالحضمة قرب أبي سعادة، بها زاوية كانت تمده بالمال. فحضرت مجلسه ولم أشعره بحضوري، إذ كان قد اجتمع عليه العمى والصمم، وذلك لئلا يحترز في حديثه أو نقع في حديث غير مناسب للمقام. سمعت في ذلك المجلس بأذني كليب الهامل يحكي مناقضا لدعوة الإصلاح التي اشتهرت يومئذ، أن شيخنا من شيوخ الطرق الصوفية كان مع مريديه في سفينة فهاج بهم البحر وعلت أمواجه، فلجأوا جميعا إلى الله يسألون الفرج والسلامة، وكان الشيخ منفردا في غرفة يدعو فلم تنفرج الأزمة، وعادته أن لا يبطأ عليه بالإجابة، فوقع في روعه أنه أتي من قبل أتباعه لا لنقص فيه يوجب هذا الإعراض عنه، فخرج على أتباعه مغضبا يقول: ماذا صنعتم في هذه الشدة؟ فقالوا: دعونا الله مخلصين له الدين بلسان المضطرين، إشارة لقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فنكر عليهم اللجوء إلى الله مباشرة ووبخهم عليه، وعرفهم أن ذلك هو الحائل دون استجابة دعائه، وأنذرهم عاقبة استمرارهم على التوجيه إلى ربهم. وأنه الغرق، وعلمهم أن واجبهم هو التوجه إليه وسؤاله، ثم هو وحده يتوجه إلى الله. فتابوا من دعاء الموحدين، وامتثلوا تعليم الشيخ المخالف لتعليم رب العالمين. وعاد الشيخ إلى غرفته يدعو متوسطا بين الله ومريديه، فانكشفت الغمة وسلمت السفينة. وحمد الشيخ ثقته بنفسه وفقهه سر البطء عن استجابة دعائه، وتفقيهه لأتباعه سر النجاة، وصرفهم إلى الثقة به عن الثقة بالله. هذا معنى ما سمعته من كليب الهامل، ولم أقيد الحكاية حين السماع حتى أؤديها بلفظها وأصورها بنصها، ولم يسعني وأنا في مقام التحذير من الشرك اجتناب إدراج ما ينافي غرض الحاكي في الحكاية حتى تتم ثم أعلق عليها، لئلا يعلق بذهن القارئ شيء من الشرك ولو إلى حين. ولم أميز المدرج في الحكاية لأنه لا يخفى على العارف، ولم أميز المدرج في الحكاية لأنه لا يخفى على العارف بحال المعارضين لدعاة الإصلاح الديني. يستدل الشيخ عاشور وأشباهه بأمثال هذه الحكاية على لزوم التعلق بشيوخ الزوايا وتوسيطهم بين العباد وربهم، ناسخين بها نصوص الشريعة الكثيرة المحكمة، وتتلقفها منهم العامة بقلوبها، وتتمسك بها في الاحتجاج لإيثار دعاء غير الله، وتعتقد أن ذلك أليق بحالها من أن تخاطب بنفسها أرحم الراحمين، سنة المشركين من قديم كما تقدم عن الكلدانيين. والحكاية العاشورية تدل على أن معتقدها أحق فكرا وأقبح جهلا وأبعد كفرا من مشركي العرب الذين يخلصون الدعاء لله في حالة الشدة واضطراب الموج. ولم يزل من يعظ الناس بنحو تلك الحكاية. والحكاية العاشورية تدل على أن معتقدها أحط فكرا وأقبح جهلا وأبعد كفرا من مشرك العرب الذين يخلصون الدعاء لله في حال الشدة واضطراب الموج. ولم يزل من يعظ الناس بنحو تلك الحكاية ويغرس في القلوب ضريب تلك العقيدة، ولا يرجعون في تمحيص ذلك إلى الكتاب والسنة، فإن اضطروا إليهما تمسكوا بمتشابه الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله. وبضعيف الحديث المتداعي والموضوع الذي لا تحل روايته إلا للتحذير منه، وتلك عادة المبتدعين من قديم لا يعنون بمحكم الذكر وصحيح الأثر، ولكن بالحكايات المختلقات والأضاليل الملفقات. فإن نصح لهم ناصح رموه بخبال في الرأي أو ضلال في الفهم أو زيغ في العقد، لا عن حجة وبيان، ولكن ثقة بالذين يصدقونهم في كل بهتان. قال تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.